إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن للذنوب والمعاصي آثارا على حياة العباد وأحوالهم ومعايشهم وأرزاقهم وأبدانهم وأعمارهم في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة لضياء في الوجه ونورا في القلب وانشراحا في الصدر وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لسوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الصدر وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. والله سبحانه وتعالى لا يغير ما بالعبد من نعمة وبر وفضل وإحسان حتى يغير هو ما بنفسه من طاعة وقربة وصلاح، كما قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا يغير الله تعالى ما بالعبد من خير إلى شر، ومن رزق إلى قحط، ومن صحة إلى مرض، ومن محبة في قلوب الخلق إلى بغضة في قلوب الخلق، حتى يغير هو ما بنفسه من طاعة وقربة وصلاح. وهكذا لو غير العاصي ما بنفسه من معاصي وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يغير حاله إلى أحسن حال. ونود في هذه العجالة أن نتكلم عن أثر من آثار الذنوب والمعاصي، ألا وهو أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله تبارك وتعالى، أو تحت لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد من الخير أو الطرد من رحمة الله، واللعين هو الشيطان الرجيم الذي طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. فقد جاء في الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الذي يكتم العلم الذي يحتاج إليه الناس، أو يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإن هذا يدخله تحت اللعنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يؤذون الله ورسوله، قالوا الإيذاء هنا بالمعاصي أو بنسبة ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى: يؤذين ابن آدم وما كان له أن يؤذيني، أما إيذاؤه إياي فزعمه أني لن أعيده، وليس بإعادة الخلق بأهون من ابتدائه، بل ابتداء الخلق أصعب من إعادته. وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من الذنوب التي تدخل العبد تحت اللعنة، وذلك بأن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يليق من صفات النقص، وهذا كله مما توعد عليه في الآية باللعنة، ومن ذلك النفاق كما قال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، أولئك هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالنفاق الذي من صوره ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو أنهم يأمرون بالمنكر، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله تعالى عنه، كل ما هو مستنكر في اللغة وفي الشرع فهو منكر. وفي المقابل هم ينهون عن المعروف، ينهون عن المعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فالمعروف ما كان معروفا في عرف الناس أنه من الخير والإحسان والبر وما جاءت به الشريعة وحثت عليه. ويقبضون أيديهم يعني عن النفقات الواجبة، سواء كانت زكاة أو حقوقا واجبة عليهم تجاه أهليهم أو أولادهم أو أقاربهم، كان يوجد قريب لهم وهم قادرون على إعانته ولا يعينونه، فيقبضون أيديهم عن النفقة الواجبة. ومن الصفات التي أو الذنوب التي وردت فيها الآيات باللعنة على أصحابها قطيعة الرحم، قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم من الذنوب التي تدخل العبد تحت لعنة الله تعالى، لأن قطيعة الرحم يضاد ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كما قال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله سبحانه وتعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، فهي الرحم، والله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فربنا عز وجل أمر بصلة الأرحام ولعن من قطع رحمه، وواصل الرحم هو الذي يصل رحمه ولو قطعه أرحامه، أما الذي يصل إذا وصلوا ويقطع إذا قطعوا فهذا مكافئ وليس بواصل. ومن الناس من يقطع الصلة بأرحامه ولو كانوا من أقرب الناس إليه كالأخ والأخت، وربما يوجد بعض العاقين الذين يهجرون آباءهم وأمهاتهم، وهذا من كبائر الذنوب. ومن الذنوب التي تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد لعن على معاصي كثيرة، وما كان غيرها أكبر منها فهو أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. قد يوجد بعض الذنوب من الكبائر ولم ترد فيها الآيات أو الأحاديث بأن صاحبها ملعون، وقد ورد فيما هو دونها اللعنة، فلا شك أنها داخلة تحت اللعنة من باب أولى. فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. الواشمة هي التي تفعل الوشم، وهي أن تأتي بالإبرة وتدق بها على الجلد وتضع شيئا من الكحل تحشو به الدم فيخضر في الجلد. والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، فالواشمة والمستوشمة ملعونتان، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها أو بشعر آخر، فإن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا، لأن المرأة تكون قد زورت زينتها واتصفت بما ليس فيها، والموصولة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والنامصة هي التي تنتف شعر حواجبها وترقق الحاجبين، فإن هذا الفعل قد وردت فيه اللعنة. ومن العلماء من يدخل في ذلك إزالة شعر الوجه، والراجح أنه لا يدخل فيه، لكن الأحوط للمرأة إذا لم يكن الشعر كثيفا في وجهها أن تتركه احتياطا وخروجا من الخلاف. والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها أن تنتف لها شعر الحاجب، والواشرة هي التي تبرد ما بين الأسنان حتى تبدو كالصغيرة وتتجمل بذلك، والمستوشرة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، وهذا كله من تغيير خلق الله. الله سبحانه وتعالى قد خلق بني آدم على صورة هي أحسن الصور، كما قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتغيير خلق الله بذلك من المحرمات ومن الكبائر التي تدخل صاحبها تحت اللعنة. ولا يدخل في تغيير خلق الله الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها، ولا يدخل في تغيير الله الكحل الذي تتجمل به المرأة لزوجها، ولا يدخل في ذلك صبغ الشعر بالحناء وما أشبه ذلك من الأصباغ. كل ذلك لا يدخل في تغيير خلق الله، لأنه لا يغير الخلقة. وقد ورد في السنن أن نساء الصحابة، أو في السنة أن نساء الصحابة كنا يستعملن ذلك. ومن أيضا الذنوب، ومن الذنوب التي أيضا تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال هم الذين يتكسرون في كلامهم وفي مشيتهم وفي هيئتهم، يعني يتشبهون بالنساء في كلامهم وفي هيئتهم وفي مشيتهم وحركاتهم. والمترجلات من النساء من تتشبه بالرجال في كلامها ومشيتها وهيئتها. ورد أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، فهذا ملعون وهذه ملعونة. الرجل إذا لبس ملابس النساء فهو ملعون، أي قضى عليه الله عز وجل بالطرد من رحمته. والمرأة إذا لبست ملابس الرجال التي تختص بهم، الملابس التي تختص بالرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسها، والملابس التي تختص بالنساء لا يجوز للرجال أن يلبسونها. أما ما كان مشتركا فلا حرج فيه، كالجورب مثلا، أي أن هذا مشترك بين الرجال والنساء، فلا حرج على الرجل ولا على المرأة في لبسه، لكن المراد ما يختص بالجنس، ما يختص بجنس الرجال لا يجوز المرأة أن تلبسه. من ذلك ما ذكر أهل العلم أن إذا كان لباس أهل البلد من الرجال هو البياض كما هو الحال في الجزيرة العربية وما قاربها من البلدان، أن يكون لباس الرجال هو البياض، الثياب البيضاء الخالصة، قالوا فلا يجوز المرأة أن تلبس هذا اللون لأنه يختص بالرجال. وأيضا مما ورد في السنة في لعن أصحاب الذنوب والكبائر قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال كلهم سواء. آكل الربا هو الذي يأكل الربا من غيره، أن يسلف الدراهم ويأخذ في مقابلها دراهم، أن يسلف 100 ويأخذ بها 110، فدراهم بدراهم وبينهما فضل وزيادة، ربا يدخل صاحبه تحت اللعنة. والموكل هو الذي يدفع الربا، والكاتب هو الذي يكتب العقد، عقد الربا، والشاهدين أو الشاهد هما من يشهد على هذا العقد الخبيث المحرم. وقد أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على أكلة الربا، قال: إن الذين يأكلون الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن الذنوب التي تدخل العبد تحت اللعنة ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء لقد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب الخمر والذي لا يشربها وإنما يصبها له، يصبها له في الكأس، هذا ملعون أيضا. والعاصر الذي يعصر العنب ليصنع الخمر هذا ملعون. والمعتصر الطالب لذلك وبائع الخمر ملعون، ومشتريها ملعون وإن لم يكونوا من أهل الشرب، وآكل ثمنها والذي يحملها في سيارته ويوصلها إلى البارات أو يوصلها إلى الشاربين، ومن حملت إليه وإن لم يكونوا من الشاربين، هؤلاء كلهم ملعونون. وذلك أن ما أدى إلى الحرام فهو محرم، والقاعدة في ذلك قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلولا هذا العاصر للعنب ما وصل الخمر إلى شاربه، بل بائع العنب إن علم أن هذا العاصر يريد أن يشتري منه العنب ليصنع منه الخمر لم يجوز له أن يبيعه العنب. ومن أيضا الأحاديث التي وردت باللعنة على بعض أصحاب الكبائر ما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض. من لعن والديه والعياذ بالله فقد وقع في كبيرة عظيمة، وهذا قد لا يتصور وقوعه بين الناس. لذلك قال بعض أهل العلم لعل المراد أن الرجل يتسبب باللعنة لوالديه، وهذا ما يفسره الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، وأن يسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يسب أبا أحد من الناس فيقابله بالمسبة، فيكون قد جلب اللعنة والمسبة لوالديه، فهذا ملعون. وكذلك من ذبح لغير الله فإن ذبيحته حرام وميتة، لا يجوز الأكل منها، وهو ملعون على هذا الفعل، فهو من كبائر الذنوب ومن الشرك. أن الشاة الله خلقها، والله أنبت لها النبات من الأرض، والله عز وجل قد يعني سمنها، ثم بعد ذلك تذبح لغيره، هذا من الجحود ومن كبائر الذنوب. وكذلك من غير منار الأرض، يعني حدود الأرض، أن يكون بينك وبين جارك حدودا في الأرض، فيأتي الإنسان في غفلة من صاحبه فيقدم أو يؤخر من أجل أن يزداد من الأرض، وهذا من ظلم الأرض الذي من فعله فإنه يطوق في عنقه يوم القيامة إلى سبع أرضين. وجاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في السنن: لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. والمحلل هو الذي يتزوج المرأة من أجل أن يحلها لزوجها بعد أن طلقها ثلاثا، فإن هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحلل له هو الذي يطلب من غيره ذلك، فكلاهما ملعونان. بل قال أهل العلم أن من تزوج امرأة غيره ليحلها لزوجها قاصدا بذلك العقد إحلالها لزوجها فإنه ملعون ولو لم يطلب منه ذلك، لأن المنوي كالمشروط، من نوى شيئا بقلبه فإنه صار كالمشروط الذي يقع العقد عليه بالشرط. وجاء أيضا في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. والتصوير كما قال العلماء على ثلاثة أنواع: النوع الأول من صور شيئا أو مثل تمثالا ليعبده من دون الله عز وجل فهذا كافر كفرا أكبر ومشرك شركا يخرج به من الملة. النوع الثاني أن يصور صورة يريد بذلك أن يضاهي خلق الله، أن يقول: أنا أصور صورا بيدي تشابه خلق الله وتماثل ما يخلق الله من الجمال في الصور أو الأشكال والهيئات، فهذا أيضا قد وقع في الكفر والكبائر. النوع الثالث من صور صورة عبثا وليس له قصد المضاهاة فهذا وقع في كبيرة، وقد ورد في الحديث أن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ومن الأحاديث التي وردت فيها اللعنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، أي النساء اللواتي يزرن القبور. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يشرع للمرأة أن تزور القبر أو القبور لما في ذلك من المفاسد، منها أن المرأة ضعيفة ورقيقة القلب، ولا يؤمن عليها إذا زارت القبور أن تفعل ما هو محرم من شق الجيوب ولطم الخدود والصياح والعويد. والأمر الثاني أن المقابر غالبا ما تكون خالية من الناس، ففي زيارتها للقبور فتنة، ويخشى عليها من أن يلحق بها أحد الضرر. وأيضا خروج المرأة أحيانا متبرجة إلى المقابر مما يبطل فائدة الاعتبار والعظة بالقبور، وتصبح القبور أو المقابر كالأسواق كما هو الحاصل في بعض البلدان لا سيما في الأعياد، أن تأتي النساء وهن متبرجات ليضعن الزهور على القبور. وأما المتخذين عليه المساجد والسرج فهي وإن كانت زيادة فيها لين وضعف إلا أن تشهد لها أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد، يعني أن يبنى على القبر مسجد كما حصل في أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. وقوله سبحانه وتعالى: الذين غلبوا على أمرهم، يبين لنا أنهم لم يكونوا من الصالحين، لأن الله عز وجل ما وصفهم بالصلاح، وإنما وصفهم بأن لهم الغلبة والسيطرة والملك فقط. وغالبا الملأ يكون بعيدين عن الطاعة والصلاح، ولو كانوا صالحين أو علماء لمدحهم الله عز وجل على هذا الفعل. ولهذا فلا يجوز أن يبنى على القبر مسجد، أن يبنى على القبر مسجدا، أو أن يجصص، أو أن يرفع عن الأرض أكثر من شبر، أو عن ترابه الذي يخرج منه. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أنه لعن من أتى امرأة في دبرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها. وفي حديث آخر: لعن الله من أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وسماه في حديث آخر باللوطية الصغرى، لأن هذا هو فعل قوم لوط، أنهم كانوا يأتون الأدبار من الرجال ويتركون نساءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه لوط عليه الصلاة والسلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون معتدون متجاوزون للحدود. فهذا الذنب يدخل تحت اللعنة والعياذ بالله إتيان الدبر، والمراد إتيان محل الغائط، وليس المراد أن يأتي امرأته في فرجها من دبرها. وهناك اعتقاد بين بعض الناس أن من فعل ذلك مع أهله فإن امرأته تكون طالقا، وهذا ليس بصحيح. إنما الصحيح ما ذكره أهل العلم أن من عثر عليه أو عرف أنه يفعل ذلك من أهله يعزر ويؤدب، فإن لم يستجب فرق بينهما القاضي. وجاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تأتيه وعصت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله، لأن هذا فيه معصية للزوج ولأن فيه مضار على الناس ويؤدي الفحشاء. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب لغير أبيه، يعني من غير اسمه وانتسب إلى غير أبيه. وورد في بعض الروايات أنه قال من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، لأن هذا فيه كفران النعمة، أن الوالد الذي جرت على يده نعمة الوجود والتربية أن يكفر الإنسان هذه النعمة وينتسب إلى غيره. فهذه من الذنوب الكبيرة التي تدخل صاحبها تحت اللعنة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن من سب أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد قاموا بالجهاد والدفاع عن الإسلام وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم والإنفاق في سبيل الله في وقت كان الإسلام فيه غريبا والناصرون فيه قليل. ولهذا فإن من سبهم فقد جحد هذه النعم التي جرت على أيديهم. والأمر الآخر أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة، فمن طعن فيهم أو سبهم فإنه قد كفر بما قاموا به من خير. ومن علامة الكفر والانحلال والنفاق والزندقة الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن صلى الله عليه وسلم من وسم دابة في وجهها، يعني أن يأتي بالميسم فيكوي الدابة في وجهها، يعني أن يسمها بعلامة لتتميز عن بهائم غيره، فإن هذا الفعل يلعن صاحبه. وكذلك لعن من أحدث في المدينة النبوية حدثا أو آوى محدثا، والحدث هنا يشمل حدث الجرم وحدث البدعة. فمن أجرم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدث بدعة فهو ملعون. وكذلك من آواه، من نصره المجرم أو المبتدع أو دافع عنه وآواه ونصره وعزره، فإن هذا أيضا يكون داخلا تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة وأخبر أن الملائكة تلعنه، يخبر أن الملائكة تلعن من يشير إلى أخيه بحديدة كسكين أو سيف، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني إذا أعطيت السيف لأخيك فلا تعطه وقد شهرته في وجهه، وإنما أغمده ثم بعد ذلك أعطه إياه. ولعن أيضا صلى الله عليه وسلم السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فإن هذا من أسفه السفهاء أن يسرق ما قيمته ربع دينار من الذهب فتقطع يده الثمينة، فلو أنه كان عاقلا لما أقدم على هذه الفعلة، ويده هذه الثمينة لما خانت هانت وقطعت لينقطع شرها، لينقطع شرها وتكون عبرة لغيرها. وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا من الروح، لو اتخذ شيئا من الحيوانات فيه الروح غرضا، يعني أن يجعل حمامة أو دجاجة يربطها ويجعلها هدفا لسهامه يتدرب عليها بالرماية، فإن هذا الفاعل لهذا الأمر ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره في هذا المقام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الذنوب والخطايا والمعاصي، وأن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعصمنا بفضله من مواقعة معاصيه، إنه سبحانه وتعالى سميع عليم، والحمد لله رب العالمين.